بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، من الذي قال لا تجزئ صلاة إلا بتشهد؟ من الذي قال هذا يا أبا موسى؟ من رواه؟ رواه السعيد بن منصور في سننه والبخاري في تاريخه. وما حال هذا الأثر؟ هذا هو السؤال المهم، ما حال هذا الأثر؟ لأننا لم نذكر في الدرس ما حال هذا الأثر، فما حال هذا الأثر؟ من يقول؟ طيب، هذا الأثر صححه الشيخ الألباني رحمه الله في أصل صفة صلاة النبي، في تخريج أصل الصفة المجلد الثالث 892، ذكره في أثناء الشرح والحاشية وقال وهو صحيح، المجلد الثالث 892. وكتاب أصل الصفة للشيخ الألباني كتاب عظيم ومهم لمن يدرس في أحكام الصلاة أن يستفيد منه ويقرأ فيه. وقد رد على الحنفية برد فيه توسع، الذين لا يرون لا الإشارة ولا التحريك، وأله في ذلك كتبا فرد عليها رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني رحمه الله: قوله وحلق بتشديد اللام، أي جعل أصبعيه حلقة، والحلقة بسكون اللام، جمعها حلق بفتحتين على غير قياس. قال الأصمعي: الجمع حلق بكسر الحاء، مثل قصعة وقصع. قوله فرأيته يحركها، قال البيهقي: يحتمل أن يكون مراده بالتحريك الإشارة بها، لا تكرير تحريكها، حتى لا يعارض حديث ابن الزبير عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه بلفظ: وكان يشير بالسبابة ولا يحركها ولا يجاوز بصره إشارته. قال الحافظ: وأصله في مسلم دون قوله ولا يجاوز بصره إشارته انتهى. يعني حتى الذين يرون أن حديث وائل ابن حجر بعضهم يقول المراد بالتحريك الإشارة. وأما جواب الشيخ الألباني رحمه الله عن حديث ابن الزبير، يقول: الزيادة ليست في مسلم، وقد أعلها بعض الحفاظ فيرى أنها معلولة. قال: وليس في مسلم من حديث ابن الزبير إلا الإشارة دون قوله ولا يحركها وما بعده، لأن قوله ولا يحركها ولا يجاوز بصره إشارة صريح في نفي التحريك، فيكون هذا تضاد، فإما أن يكون حديث وائل بن حجر ضعيف أو هذا ضعيف. وقد تقدم أن حديث وائل شاذ، والشاذ ضعفه شديد حتى أنه لا يصلح الشواهد ولا المتابعات. ومما يرشد إلى ما ذكره البيهقي رواية أبي داود لحديث وائل، فإنه بلفظ وأشار بالسبابة، يعني حديث وائل فيه يحركها لكن في رواية أبي داود وأشار بالسبابة. إذن ما معنى يحركها؟ يعني يشير بها، مع أن الإشارة ليست بمعنى التحريك، الإشارة شيء والتحريك شيء آخر. وليست هذه من زيادة الثقة التي تقبل، بل هذه من باب الشاذ. قال: وقد ورد في وضع اليمنى على الفخذ حال التشهد هيئات، هذه إحداها. وما هي التي أشار إليها؟ ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع أصبعه، هذه الكيفية الأولى، قبض ثنتين وحلق حلقة وأشار بالسبابة، هذه الكيفية الأولى. والثانية ما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة، هذا أصح من حديث وائل بن حجر وهو في مسلم، عقد 53 وأشار بالسبابة. أما أشار بالسبابة فهذا واضح، وأما عقد 53 فمن يخبرنا كيف هي؟ كيف يعقد 53؟ الشيخ العثيمين رحمه الله في شرحه أو تعليقه على صحيح مسلم يقول: تصور هذه المسألة صعب، تصور هذه المسألة صعب. قال: لأننا لم ندركها عمليا، وكانت العرب يذكرون الأعداد بعقد الأصابع، لكن كيف الله أعلم. ثم قال: وقد ذكرها صاحب سبل السلام. فرجعنا إلى سبل السلام، قال الصنعاني رحمه الله: قال المصنف في التلخيص، من هو المصنف في التلخيص؟ الحافظ ابن حجر: صورتها أن يجعل الإبهام مفتوحة تحت المسبحة، المسبحة هي ماذا؟ هي السبابة، فيجعلها مفتوحة تحت المسبحة، يعني الشوك. الصنعاني كأنه يريد هكذا تحتها هكذا، ومع ذلك قال الشيخ العثيمين تصورها صعب. كيف عقد 53؟ إن قلنا 3 وهذه 50، ما يدرينا أنهم كانوا يعنون بالثلاثة وخمسين هكذا، لأنه يقول لم ندركها عمليا. نعم، الحساب بالأصابع كيف؟ لكن كيف الحساب بالأصابع حتى عندنا موجود، لكن كيف الطريقة التي كان عليها العرب؟ كم يحسبون العشرة، كم يحسبون الخمسين، كيف يحسبون؟ المهم الصنعاني نقل عن الحافظ أنها تكون مفتوحة، ليست كهكذا مضمون، مفتوحة وتكون تحت المسبحة. فالله أعلم هل يعنون هكذا أم يعنون هكذا فقط. أما الشيخ العثيمين فيقول تصورها صعب، التي فيها وعقد 53، وكنا نظن أنها هكذا، هذه 5 وهذه 3 أصابع، 53. قال الثالثة: قبض كل الأصابع والإشارة بالسبابة كما في حديث ابن عمر الذي سيذكره المصنف وسيأتي، قبض كل الأصابع والإشارة بالسبابة هكذا. الرابعة: ما أخرجه مسلم من حديث ابن الزبير قال بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بأصبعه السبابة ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى. وهذه الكيفية هكذا وضعها عليها. طيب، ويلقم كفه اليسرى ركبته، يعني لا يقبض حلقة كما في حديث وائل ولا يمدها تحت المسبحة، وإنما يجعلها على أصبعه الوسطى، يكون هكذا كأنه. وسيأتي أيضا كلام ابن القيم. والخامسة: وضع اليد اليمنى على الفخذ من غير قبض والإشارة بالسبابة، يضع يده هكذا ويشير بالسبابة فقط. وقد أخرج مسلم رواية أخرى عن ابن الزبير تدل على ذلك، لأنه اقتصر فيها على مجرد الوضع والإشارة. وكذلك أخرج عن ابن عمر ما يدل على ذلك كما سيأتي. وكذلك أخرج أبو داود والترمذي من حديث أبي حميد بدون ذكر القبض، اللهم إلا أن تحمل الرواية التي لم يذكر فيها القبض على الرواية التي فيها القبض حمل المطلق على المقيد. وهذا هو الصحيح، أنه ليس من الكيفيات أن يضع يده على فخذه ويشير فقط، بل كل الكيفيات فيها القبض، وإنما بعضها فيها قبض الخنصر والبنصر وجعل حلقة، وبعضها مد الإبهام تحت السبابة، وبعضها جعل الإبهام على الوسطى. وأما البسط فهذا يحمل ما أطلق على ما قيد. قال: وقد جعل ابن القيم في الهدي، في أي هدي؟ في هدي الرسول أم في هدي ماذا؟ في زاد المعاد، في هدي خير العباد. الروايات المذكورة كلها واحدة، يعني ابن القيم يقول هذه الروايات التي مرت الخمس هي واحدة. قال فإن من قال قبض أصابعه الثلاث أراد بها أن الوسطى كانت مضمومة ولم تكن منشورة كالسبابة، ومن قال قبض اثنتين أراد أن الوسطى لم تكن مقبوضة مع البنصر، بل الخنصر والبنصر مستويان في القبض دون الوسطى، يعني هذه الوسطى مقبوضة، ليست مقبوضة ولا مفتوحة، لا مفتوحة مثل السبابة ولا مقبوضة مثل الخنصر والبنصر، وإنما هي في الوسط. فابن القيم يقول كل الكيفيات تدور على هذا، فإما أنه يعمل هكذا وإما أنه يعمل هكذا، وهذه أقوى الروايات، إما أن يعقد يجعلها كالحلقة وإما أن يضع إبهامه على الوسطى، وأما السبابة يشير بها والخنصر والبنصر مقبوضتان. هذا خلاصة هذه الخمس الأقوال. وقد صرح بذلك من قال وعقد 53، فإن الوسطى في هذا العقد تكون مضمومة ولا تكون مقبوضة مع البنصر انتهى. الذين يقولون عقد 53 هنا ليست مقبوضة ولا مبسوطة، فهي وسط، والإبهام إما أن يكون عليها أو معها كالحلقة. قال والحديث يدل على استحباب وضع اليدين على الركبتين حال الجلوس للتشهد، وهو مجمع عليه. وقوله يدل على الاستحباب ليس معناه أنه يجوز للمصلي أن يضع يديه أينما بدا له، يعني فهل يجوز للمصلي ما دام أنه مستحب ليس بواجب، هل ممكن أنه يجعل يديه بين رجليه هكذا أو يمسك في الأرض وقت التشهد؟ الناس يتشهدون وهو هكذا يعمل بيده، هل يجوز هذا؟ أما وضعه على الركبتين واجب يعني ولا إيش؟ قال والحديث، انظر في الكتاب، والحديث يدل على استحباب وضع اليدين على الركبتين حال الجلوس للتشهد. هذا واضح أنه مستحب، من ترك المستحب ليس عليه إثم، حتى ممكن تقال هكذا صح؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، إذا فعل هكذا نقول له أحدثت بدعة، أنت أتيت ببدعة، هذه عبادة والعبادة توقيفية، من أين لك أن الرسول كان يضع يديه في الأرض؟ إذن ولو قالوا بالإجماع أن هذا مستحب لكن مخالفته إحداث بدعة في الصلاة، والرسول يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم خالف الهيئة الصلاة، أما هذا مخالفة واضحة. قال أصحاب الشافعي تكون الإشارة بالأصبع عند قوله إلا الله من الشهادة، وهذا التحديد لا دليل عليه، وأيضا غيره من الفقهاء كما ذكر الشيخ الألباني في أصل الصفة، أيضا بعضهم يقول يعني يرفع أصبعه عند الشهادتين، ذكر أن هذا محدث ولا دليل عليه، وإنما في التشهد كله، في التشهد كله، بعض الناس وهذا فعل العامة يبدأ بالتشهد فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله نصب أصبعه وأشهد أن محمد رسول الله ونزل، وبعضهم أصحاب التحريك يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ثم ينزل، وهذا لا دليل عليه، بل ظاهر الأحاديث أنه كان إذا جلس للتشهد أشار بأصبعه، في حديث وائل، في حديث ابن عمر، في حديث ابن الزبير، كلها فيه أنه إذا جلس للتشهد أشار بأصبعه، إنما قال الشيخ بن باز والشيخ العثيمين يحركها عند الدعاء، ثم الذين قالوا بالتحريك اختلفوا، فمنهم من يقول هكذا ومنهم من يقول هكذا ومنهم من يقول هكذا، وقد رأيت هذا، بعضهم هكذا يرى يقول هكذا وبعضهم يقول له هكذا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال رحمه الله قال النووي والسنة ألا يجاوز بصره إشارته، ولو نظر إلى موضع السجود فإنه جائز، ينظر إلى الإشارة عند التشهد وينظر إلى السجود، وفيه حديث صحيح في سنن أبي داود ويشير بها موجهة إلى القبلة، وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص. يعني عندما يشير بهذه الإشارة هي ليست عبثا، وضع الأصبع هكذا ليس عبثا، إنما هو يريد بها التوحيد، يريد بها توحيد الله تبارك وتعالى. قال ابن رسلان: والحكمة في الإشارة بها إلى أن المعبود سبحانه وتعالى واحد، ليجمع في توحيده بين القول والفعل. هو يقول في التشهد: أشهد أن لا إله إلا الله، ويشير أيضا بأصبعه ليكون قول وفعل. وبعض الناس يستنكر هذا من العامة، مع أن هذا الفعل أدلته معلومة واضحة، فتتعجب. الذي يقول: من أين أتيتم بهذا؟ يقول: له: طيب أنت لماذا تقرأ الفاتحة في الركعة الأولى والثانية والثالثة؟ يقول: هكذا فعل الرسول. قل له: هكذا فعل الرسول، أشار بأصبعه. فإذا إنكار هذه السنة بسبب التأثر بالشيعة ومن وافقهم من أهل البدع الذين ينكرونها، حتى أن بعض مجتمعات الشيعة إذا صلى السني بجانب الشيعي ربما كسر أصبعه. وقد حصل هذا، أن بعضهم صلى بجانب الشيعة فرآه رفع أصبعه فمسكها وكسرها، قال: لماذا ترفعها؟ قال ابن رسلان: والحكمة في الإشارة بها. طيب، وروي عن ابن عباس في الإشارة أنه قال: هي الإخلاص. وقال مجاهد: مقمعة الشيطان. والشيطان يضيق من شيء، من أي شيء فيه التوحيد، ولهذا فإن الشيطان ربما يضيق من الأذان أكثر من القراءة. الشيطان يضيق من الأذان أكثر من القراءة. من يذكر لنا دليلا على هذا؟ أن الشيطان يضيق من صوت الأذان أكثر من لو أنك تقرأ قرآن. من يذكر لنا دليلا على هذا؟ عندك عاصم، أحسنت. إذا ثوب للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، فإذا قضى التأذين أقبل، فإذا ثوب بالصلاة يعني أقيمت الصلاة أدبر. فإذا دخل الإنسان في الصلاة ماذا يسمع من الشيطان؟ يأتي. إذن هو يأتي وقت الصلاة موجود، لكن وقت الأذان يهرب وله ضراط. وهكذا حديث أبي قتادة، ومر معنا في الكلم الطيب أنه قال لولده حين سمع في بستانه شيئا فقال له: ألا أذنت؟ ثم ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان. فلماذا؟ قالوا: لأن الأذان كله توحيد وتعظيم لله، والشيطان يغتاظ من هذا. الأذان كله توحيد، كله تعظيم، كله تمجيد لله تبارك وتعالى، والشيطان لا يرتاح لهذا، يضيق جدا، يريد الشرك، يريد عبادة الأوثان، يريد الخنا. فلهذا قال مجاهد هنا: هذه الإشارة مقمعة الشيطان. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام. ما هي الأصبع اليمنى التي تلي الإبهام؟ السبابة، أحسنت. إذن ما هو الذي يلي الإبهام؟ السبابة. التي تلي الإبهام هي السبابة، إنما لم يقل السبابة. فدعا بها ويده اليسرى، وما معنى دعا بها؟ يعني أشار وقت الدعاء، أشار بها، ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها. وفي لفظ: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام. قبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. رواهما أحمد ومسلم والنسائي. قال: وأخرج نحوه الطبراني بلفظ كان إذا جلس في الصلاة للتشهد نصب يده على ركبته ثم يرفع أصبعه السبابة التي تلي الإبهام وباقي أصابعه على يمينه مقبوضة، إلا أن الوسطى غالبا ما تكون مقبوضة مثل الخنصر والبنصر. قوله وضع يديه على ركبتيه ورفع أصبعه، ظاهر هذا عدم القبض لشيء من الأصابع، فيكون دليلا على الهيئة الخامسة التي قدمناها، إلا أن يحمل على اللفظ الآخر كما سلف، وقد تقدم أنه يحمل المطلق على المقيد. ويمكن أن يقال إن قوله يده اليسرى على ركبته باسطها عليها مشعر بقبض اليمنى، ما دام أنه وصف اليسرى أنها مبسوطة معنى أن اليمنى يختلف وضعها، لكنه إشعار فيه خفاء على أنه يمكن أن يكون توصيف اليسرى بأنها مبسوطة ناظرا إلى رفع أصبع اليمنى للدعاء، فيفيد أنه لم يرفع أصبع اليسرى للدعاء. والحديث يدل على مشروعية الإشارة وقبض الأصابع كما في اللفظ الآخر من حديث الباب، وقد تقدم البحث عن ذلك. إذن ما هي الكيفيات الواضحة في هذا الباب؟ ما هي الكيفيات الواضحة التي تفسيرها واضح عندك يا عبد الرحمن؟ نعم، يعني يقبض الخنصر والبنصر ويجعل الإبهام مع الوسطى كالحلقة أو الحلقة ويشير بالسبابة، هذه كيفية واضحة. الثاني قبض الكل والإشارة بالسبابة، والإبهام نقبضها، كيف يقبضها؟ يقبضها المهم هكذا. الثالثة هكذا، يعني يضع الإبهام على السبابة وليست مقبوضة كالخنصر ولا مبسوطة كالإبهام، هذه الواضحة، الكيفيات الواضحة. نعم.